نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلسين السابقين عن التوبة وأهم مسائلها وأحكامها وشروطها وحكمها، واليوم نعود بكم إلى ما كنا وعدناكم إياه من الحديث عن أصول التفسير. وقد تحدثنا فيما سبق عن مقدمة في أصول التفسير، ثم عن طرق تفسير القرآن، وبينا فيها الطريقة الأولى وهي تفسير القرآن بالقرآن، ثم الطريقة الثانية وهي تفسير القرآن بالسنة، ثم الطريقة الثالثة وهي تفسير القرآن بأقوال الصحابة، واليوم معنا الطريقة الرابعة وهي تفسير القرآن بأقوال التابعين. لا يخفى عليكم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيرية موجودة في القرون الثلاثة الأولى المفضلة، وأن لهم وزنا في الإسلام ليس لمن جاء بعدهم، وهذا الوزن يظهر للمتأمل من خلال أدنى تأمل، لأن التابعين تخرجوا من مدرسة الصحابة، ومدرسة الصحابة تخرجت وتربت على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فهم قريبو العهد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك رأوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وتربوا على يديه، وسمعوا منه، وشاهدوا أحوالهم، وأخذوا عنهم، ونقلوا لنا الدين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم منزلة ليست لمن جاء بعدهم. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله لأقوال التابعين منزلة في التفسير، فأنت تفتح مثلا في تفسير ابن جرير الطبري، أو في تفسير ابن أبي حاتم، أو في تفسير ابن المنذر المخطوط، أو في تفسير ابن كثير، أو في الدر المنثور الذي جمع كثيرا من تلك التفاسير المأثورة، فتجد أن مقالات التابعين في تلك التفاسير تستوعب حيزا كبيرا، بل إنها أكثر مما روي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وها هنا وقفة قبل أن أتحدث في صلب الموضوع، وهو أننا نجد أن عناية الأمة فيما سبق كانت بكتاب الله شديدة، وكانت أحاديثهم ومجالسهم ومروياتهم تدور حول كلام الله جل وعلا، فلم يكن لهم ديدا ولا هجيرا ولا مجالس إلا حول هذه المائدة العظيمة وحول هذا البحر الخضم الذي لا تدركه الدلاء ولا تحيط به ولا يحيط به الجالسون. إنه بحر عظيم، بحر القرآن الكريم، مهما تأمله الناس وتدبروا فيه وحاولوا أن يستخرجوا من معانيه ما يستخرجون، فإن هذا القرآن يأبى على النفاد، فهو معين ثر ومورد عذب وبحر خضم لا ساحل له بل لا عمق، لأنه من كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى عجيب كل العجب، ليس ككلام البشر، مهما قلبته وأنعمت فيه النظر وأمعنت فيه الفكر وجدت أن فيه من الخفايا والأسرار والحكم والأعاجيب والدلالات شيء يعز على الوصف. وهذه كلمات لسنا نقولها يا إخواني عاطفة مع كتاب الله، ولكن نقولها من باب الواقع الذي يأبى إلا أن يشهد هذه الشهادة لكلام الله جل وعلا. وانظر أنت بنفسك إلى كلام المفسرين، تجد مفسر في القرن الثاني الهجري ومفسر في القرن الخامس عشر الهجري، وبين تفسيريهما بون شاسع في الاستنباطات والأساليب وطرائق الشرح والإيضاح والمجال الخصب لكل واحد من المفسرين لأن يبدع في جانب. ولذلك يسألنا بعض الناس يقول ما هو أحسن تفسير؟ تقول في أي مجال؟ تريد في مجال اللغة، في مجال البلاغة، في مجال الأدب، في يعني التفسير الأدبي، تفسير بياني، في مجال التفسير الموضوعي، في مجال التفسير الإجمالي، في مجال التفسير التحريري، في مجال التفسير الفقهي، في مجال التفسير العقدي، التفسير الحديثي. سبحان الله، مجال ضخم جدا. نعم، وكل يأتي بشيء يستفيد مما قبله ويزيد عليه، وما زال المجال مفتوح أمام الناس لينهلوا من هذا القرآن ويستفيدوا من عجائبه وسعة ألفاظه وضخامة معانيه. إن هذا أيها الأحبة لا يدلنا دلالة صادقة على أن الأمة لا بد لها أن ترجع إلى هذا الكتاب وأن تفني أعمارها فيه كما أفنى السلف أعمارهم فيه. ولو تتبعتم المرويات المأثورة عن الصحابة والتابعين لوجدتم أن أعلى قسط لتلك المرويات إنما هو في باب التفسير، يعني مقالات الصحابة تجدها في كتب التفسير، ومقالات التابعين في العقائد، في الأحكام، في المسائل الإيمانية والتربوية تجدها في كتب التفسير، في التاريخ والقصص والأخبار تجدها في كتب التفسير. يكفيك أنه في تفسير الإمام الطبري أكثر من 40,000 رواية، أكثرها عن الصحابة والتابعين، طبقة التابعين الكبار، لأن ابن جرير الطبري توفي عام 310 ومروياته أكثرها ابن عباس، ابن مسعود، سعيد بن جبير، الحسن البصري، عكرمة، الضحاك، السدي، كل طبقة التابعين والصحابة أكثر من 40,000 رواية. ولو جئت تضيف إليها ما رواه ابن أبي حاتم أيضا لأضفت كما هائلا، وابن المنذر كذلك، وعبد بن حميد كذلك. وعلى هذه التفاسير الأربعة تدور غالب المرويات التي يتحدث عنها المفسرون رحمة الله تعالى عليهم. لماذا نحن يا إخواني ما نسلك نفس المنهج؟ نحن الآن نستغرب أن نجد من بين شبابنا من يمر عليه في الالتزام 10 سنوات ما اقتنى تفسيرا، وإن اقتنى ما فتح ولا قرأ، وإن فتح فتح لمراجعة آية جرى فيها بحث، لكن أن يقرأ في تفسير كلام الله من أوله على أن هذا شيء يعتبره جزءا من دينه وقضية من قضاياه الإيمانية والعلمية وتحقيق لمراد الله سبحانه وتعالى في قوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إننا نجد كثيرا من الشباب يغفل هذا الجانب إغفالا كبيرا. ولن تفلح هذه الأمة إلا بالأسباب التي أفلحت بها الأمة أول مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفاضلون بينهم إلا بكتاب الله، وكانوا لا يؤمرون إلا من كان أكثر اهتماما وحفظا لكتاب الله، وكانوا يقدمون حتى في القبور وفي الجنائز أكثر الناس حملا لكتاب الله، وكانوا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وبقي ابن عمر رضي الله تعالى عنه 8 سنين وهو في سورة البقرة يتحفظها ويستنبط منها ويخوض في غمارها ويخرج من أسرارها، 8 سنين. فلما انتهى منها عمد إلى جزور فنحره شكرا لله. وين يا إخواني اللي الآن لو سوينا إحصائية من اللي قرأ من تفسير البقرة سورة البقرة؟ ما نجد إلا القليل، فضلا عن أن نقول إيش تفسير القرآن كله. فهذه يا إخواني مصيبة. إذا كان السلف، عمر بن الخطاب لما كان يدخل ابن عباس مع أشياخ قريش كبار، وابن عباس كان شابا فتى صغيرا يعني لم يتجاوز في خلافة عمر 15 16، لأنه لما توفي النبي كان له 10 سنوات ابن عباس، وخلافة أبي بكر لم تتجاوز 2 سنة و5 أشهر، أضف إلى 10 صار عمره كم؟ قول 13 سنة. يعني في خلافة عمر بدأت وعمره 13 سنة، وكان يدخله مع الكبار من أعلام مكة الذين أسلموا، سهيل بن عمرو وعكرمة وفلان وفلان، فكأنهم وجدوا في أنفسهم كيف يدخل هذا الشاب أو الفتى الصغير معنا ونحن أشياخ مكة ولنا أبناء مثله، يعني لماذا لا يسمح لأبنائنا أيضا أن يدخلوا معنا عنده في مجلسه كما يسمح لهذا الفتى؟ فبأي شيء عرفهم عمر فضل عبد الله بن عباس؟ السؤال على مائدة القرآن. قال: ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: هذه بشارة بشر الله بها نبيه أن الله سيفتح عليه مكة، وإذا فتح عليه فليكثر من حمد الله وتسبيحه والاستغفار إليه. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أعلم منها إلا ما علمت. أرأيتم لما أقدمه؟ ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. فكانوا يتنافسون في هذا الميدان. ولست بهذا يا إخواني أغض الطرف من العلوم الإسلامية الأخرى، لا، هي كلها حلقة واحدة لا يدرى أين طرفاها، ولكن القضية ما هو المهم. أنا من أيام يسألني بعض الشباب ويقول لي، يأتي بعضهم من الحريصين على طلب العلم يسألني يقول: يا فلان كيف توصيني بطلب العلم؟ فكنت في السابق أجهد نفسي كثيرا وقلت: أبدأ بكذا وتنتهي بكذا وتقرأ كتاب فلان والشرح فلان وتستمع لأشرط فلان وفلان وفلان من العلماء إلى آخر، ووجدت الحقيقة أني أحيد عن الصواب كثيرا، واختصرت الجواب بفضل الله في الفترة الماضية. إذا جاءني السائل يقول لي: كيف أبدأ طلب العلم؟ أول سؤال أوجهه إليه: هل حفظت القرآن؟ الله يعني بالتقطيع أحفظ جزء عما وتبارك وفي يعني سور أخرى. طيب، تنتهي إن شاء الله من حفظ القرآن وأنا أنتظرك هنا لتملك الجواب. احفظ القرآن ومعك أحد هذه التفاسير اقرأها بالكامل، وأنا مؤمن أنه إذا قرأ القرآن حفظه ووعاه قلبه وفهم أنه لن يسألني بعد ذلك كيف سيطلب العلم، لأنه سيجد ضالته من العلم في هذه المائدة العظيمة. لأنك لو قرأت في تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير يا إخواني استوعب جملة ضخمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم لقد استوعب الحافظ ابن كثير جل متون مسند الإمام أحمد، يعني متن مسند الإمام أحمد تكاد تجده في تفسير ابن كثير. إذن أنت جمعت إلى القرآن السنة، فجمعت الوحيين والأصلين العظيمين الكتاب والسنة بهذا العظيم. وكانوا سابقا ينهون الناس في أول الإسلام عن كتابة حديث رسول الله لئلا يختلط بالقرآن، حتى أمر عمر رضي الله تعالى عنه بالكتابة خشية أن تدثر السنة. والحاصل أنه يجب علينا أن نرجع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم، وأن نعتني بتفسير كلام الله، وأن نجهد جهدنا في فهم القرآن العظيم. يؤسف كثيرا أنك تجد شاب تأتيه مسألة ويستدل عليها بحديث من السنة ويترك آية من القرآن، أو يقول لك هذه القضية قال بها فلان ودليلها من القرآن أصلا، ما يحتاج إذا كان دليل من القرآن تقول قال بها فلان، خلاص اتكأت على ذروة عظيمة ما تحتاج إلى أن تسند بقول أحد من الناس. إذن نحن نرجع إلى تفسير التابعين لأنهم أخذوا عن الصحابة، ولأنهم ثانيا لم تتغير لغتهم كما تغيرت لغتهم من بعدهم، فكان عصرهم من عصور الاحتجاج، عصر الحسن البصري، سعيد بن جبير، أبي العالية، عكرمة، مجاهد بن جبر وغيرهم من تلك الكوكبة العظيمة من التابعين الذين حملوا عن الصحابة تفسير القرآن الكريم. هؤلاء كانوا في عصور الاحتجاج اللغوي، فكانوا لم تشب ألسنتهم بلحن، فهم أقرب إلى فهم القرآن من غيره. ثم أيضا كانوا أبعد عن البدع، ولذلك لا يكاد يعرف في مشاهير التابعين من هو مشهور ببدعة يرزأ بها. نعم قد تصدر من الواحد منهم مقالة، لكن يبقى في جملته في دائرة أهل السنة وجماعة. ومن ذا الذي لا يخطئ؟ يبقى منهجه منهج أهل السنة والجماعة، لا يخرج عن هذا الإطار العظيم الضخم الذي احتوى سلف الأمة رضوان الله تعالى عليه. وأيضا هم شاهدوا الصحابة وهم يتعاملون مع الآيات ويفهمونها، وعرفوا أحوالهم التي نزل فيها القرآن، فكان ذلك مدعاة لأن يكون فهمهم لكلام الله أحسن من فهم غيره، واستنباطهم أحسن من استنباط غيره، ومعرفتهم للمعاني أفضل ممن جاء بعدهم. وأما الطريقة التي سار عليها التابعون في تفسير القرآن فهي نفس الطريقة التي كان يسير عليها الصحابة، كانوا يفسرون القرآن بالقرآن. وممن اشتهر في هذا الميدان زيد بن أسلم وابن عبد الرحمن، وقد كان يكثران من تفسير القرآن بالقرآن، وكانوا أيضا يفسرون القرآن بالسنة، وكانوا أيضا يفسرون القرآن بأقوال الصحابة، وهذه هي الوحيدة التي يزيدون بها على الصحابة. الصحابة لا يفسرون القرآن بأقوالهم، يعني قصدي هم يعتمدون على الكتاب والسنة واللغة العربية، والصحابة والتابعون يزيدون عليهم بأنهم يستشهدون أيضا بأقوال من قبلهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضا يعتمدون على اللغة العربية في فهم القرآن لأنهم أهل اللغة، فيما لم يرد فيه آثر عن رسول الله ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا أيضا يعتمدون على أخبار بني إسرائيل، ولا شك أن أخذ التابعين لأخبار بني إسرائيل كان أكثر من أخذ الصحابة، وأكثر المرويات من الإسرائيليات في كتب التفسير إنما هي مروية عن التابعين. ولكن ما كان التابعون يفسرون القرآن بها أو يجعلونها حكما على نص القرآن، ولكنهم يستأنسون بتلك الروايات لفهم بعض القضايا والقصص التي وردت في القرآن وملء بعض الفجوات والفراغات التي تحدث في تلك القصص. كان هناك أسئلة تدور، ما الذي حصل في كذا؟ يعني مثلا في قصة الخضر مع يوشع بن نون، في قصة الخضر مع موسى وكان معه فتاة يوشع بن نون، بعد ما التقى موسى بالخضر ما عرف ليوشع أي خبر. فهذه أسئلة تنقدح في الذهن، يذهب التابعون للبحث عن أجوبة لها عند أهل الكتاب. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم أن يحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهم يأخذون من أخبار أولئك القوم ما كان من هذه البابة. إلا أنه حصل إغار في الباب وزيادة، وجعل بعض التابعين يكثر من ذكر أخبار بني إسرائيل في تفسير القرآن حتى اختلط الصحيح منه بالضعيف. ولعل عذرهم رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب هو أنهم كانوا يسردون أو كانوا يحيلون أو يظنون أن السامع يعرف أن هذا من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل ينبغي أن نتوقف منها وأن تؤخذ مأخذ الحذر، ولا تجعل حجة على كلام الله وسببا من أسباب تفسيره وفهم معانيه. وينتقل بعد ذلك التابعون إلى الاجتهاد والرأي، فقد كانوا أيضا يتفهمون القرآن ويفسرونه بآرائهم فيما لم يجدوا فيه أثرا أو نصا يفسره. وهذه الفهوم والاجتهادات مبنية على قواعد وأصول سنفرد لها إن شاء الله بحثا مستقلا نتحدث فيه عن أهم القواعد التي يحتاجها من يفسر القرآن الكريم برأي، وأن التفسير بالرأي ليس تفسيرا بالتشهي ولا بالهوى ولا بلي أعناق النصوص إلى ما يريد الإنسان تقريره من عقائد، ولكن بقواعد محكمة وأصول مضبوطة ذكرها أهل العلم ودونوها في كتبهم يجب على الإنسان الرجوع إليها قبل أن يخوض في تفسير القرآن برأيه. واستمع إلى هذه القصة التي ذكرها ابن جرير في الدلالة على أن التابعين كانوا يفسرون القرآن بآرائهم فيما لم يرد فيه نص أو أثر سابق. يقول ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يعقوب ابن عبد الرحمن الزهري قال سألت زيد بن أسلم عن قول الله وجاءت سكرة الموت بالحق الآية إلى قوله سائق وشهيد، فقلت له من يراد بهذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السائق والشهيد هو رسول الله. فقلت رسول الله؟ فقال ما تنكر؟ قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. قال ثم سألت صالح بن كيسان عنها عن نفس الآية فقال لي هل سألت أحدا؟ فقلت نعم قد سألت عنها زيد بن أسلم. فقال ما قال لك؟ يعني ماذا أخبرك؟ قال قلت بل تخبرني ما تقول أنت. فقال لأخبرنك برأيي الذي عليه رأيي، فأخبرني ما قال لك، أخبرني ماذا قال لك زيد بن أسلم. قلت قال يراد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما علم زيد؟ والله ما سن عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة لكلام العرب. يعني كانه يقول إن هذا التفسير غريب، ومن حق ألا أخذ به ولا أقبله، خصوصا وأن زيد لم يتميز بشيء علينا، لا بسن عالية ولا بلسان فصيح ولا بمعرفة بكلام العرب، إنما يراد بهذا الكافر. ثم قال اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك، كل واحد منهم الآن فسر برأيه. قال ثم سألت حسين بن عبد الله، حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس، فقال لي مثل ما قال صالح، هل سألت أحدا فأخبرني به؟ قلت إني قد سألت زيد بن أسلم وصالح بن كيسان، فقال لي ما قال لك، ما قال لك يعني بأي شيء أخبرت؟ قلت بل تخبرني بقولك. قال لو أخبرنك بقولي فأخبرته بالذي قال لي، قال أخالفهما جميعا، يعني لا أكرهما على قولهما. يريد بها البر والفاجر. قال الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إلى قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال فانكشف الغطاء عن البر والفاجر فرأى كل ما يصير إليه. قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عنا بها البر والفاجر، لأن الله أتبع هذه الآيات ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، والإنسان في هذا الموضع بمعنى الناس كلهم غير مخصوص منهم بعض دون بعض. فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أن معنى قوله وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءتك أيها الإنسان سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يعني لا يراد به لا رسول الله ولا الكافر وحده، بل يراد به كل أحد، البر والفاجر المؤمن والكافر. إذن بهذا المثال يتبين لنا أن التابعين قد فسروا القرآن باجتهادهم وفهمهم، وكانت عندهم ضوابط وقواعد يسيرون عليها. ولذلك تلاحظ زيد بن أسلم استدل بآية، وصالح بن كيسان استدل بالآية التي بعدها، وغيره اللي هو عبيد الله حسين ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس استدل بالعموم في الآيات وبما قبلها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن فبقية الآيات جاءت في الحديث والخطاب عن المؤمن والكافر والبر والفاجر. هذه جملة الطرق التي كان يعتمدها التابعون، يفسرون القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، بأقوال الصحابة، بلغة العرب، بالفهم والاجتهاد، وبأخبار بني إسرائيل، وهم أكثر في هذا الباب من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ننتقل بعد هذا إلى حكم تفسير التابعي. يمكن أن نلخص حكم تفسير التابعي في النقاط التالية. الأول، ما له صورة المرفوع، وهو أن يأتي التابعي ويرفع الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتحدث بشيء لا مجال للعقل فيه، فهذا له صورة المرفوع، وهذا يعتبر من قبيل المرسل، والمرسل ضعيف عند العلماء لا يحتج به، لأننا لا ندري ما هي الواسطة التي اعتمد عليها ذلك التابعي حتى وصل إلى رسول الله. هل اعتمد على صحابي ثم الرسول، أو اعتمد على تابعي ثم صحابي ثم الرسول، أو اعتمد على تابعي ثم تابعي ثم صحابي ثم الرسول؟ ولذلك العلماء يعدون المرسل في الجملة من أقسام الحديث الضعيف ولا يحتجون به إلا في نطاق ضيق، مثل أن يكون من مراسيل سعيد المسيب، أو يكون مرسلا عضد بمراسيل متعددة ليس مردها راو معين فيرون أن يعضد هذا المرسل بذاك وذاك بالذي يليه ويجتمع منها ما يدل على أصل لتلك القضية. إذن ما له صورة المرفوع وهو الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقبل إلا إذا جاء ما يدعمه لأنه مرسل، والمرسل في عداد الحديث الضعيف في الجملة. الثاني، النقطة الثانية، ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا له حكم الإسرائيليات. والإسرائيليات كما بينا حكمها هو ما وافق منها كلام الله أخذنا فيها، أخذنا كلام الله وتركنا ما سواه، وما خالف كلام الله نبذناه، وما لم يوافق ولم يخالف تحدثنا به ورويناه، لكن لا على أنه تفسير وبيان لكلام الله، ولكن من باب الاستئناس والاعتضاد لا الاعتماد. يعني نستأنس به لكن لا نعتمد عليه ونبني عليه فهمنا لكلام الله جل وعلا. إذن ما وافق القرآن أخذنا بالقرآن، ما خالف القرآن وجاء مضادا لمعانيه نبذناه تماما، وما جاء غير مخالف ولا موافق أخذناه على باب الاستئناس، غير مصدقين ولا مكذبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. القسم الثالث ما أجمعوا عليه بحيث اتسقت عباراتهم على القول به، فهنا يجب قبول إجماعه والاحتجاج به، ولا يجوز الخروج عنه، ولا يجوز الخروج عنه. وهذا من قبيل الإجماع الصريح، كما في قوله: إذ تحسونهم بإذنه، قال التابعون الذين روي عنهم تفسير هذه الآية: تحسونهم بمعنى تقتلونهم، إذ تحسونهم أي تقتلونهم، ولم يرد لهم مخالف. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: كلا، في قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى وما يغني عنه ماله ترد، إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة الأولى فأنذرتكم نارا ترد لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. أجمع التابعون على أن المراد بهذه الآية هو أبو بكر الصديق، فيجب قبول إجماعه والاحتجاج به والإعراض عما ورد بخلافه. فقد ذكر الرافضة أن المراد بقوله وسيجنبها الأتقى هو علي بن أبي طالب، فنقول كذبت، بل المراد به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو الذي تدل ألفاظ الآيات السابقة واللاحقة على أنه هو المراد. ولكن الآيات بحمد الله جاءت بذكر الصفة، وما دامت جاءت بذكر الصفة فإن هذا لا يمنع أن يدخل فيها كل من اتصف بهذه الصفات، سواء أبو بكر أو علي أو عثمان أو عمر أو غيرهم من أصحاب رسول الله أو ممن جاء بعدهم، لأن الله ما قال وسيجنبها أبو بكر، قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذه نزلت في أبي بكر وهو المراد بها، ولا يمنع أن يدخل معه غيره متى اتصف بتلك الصفات التي نزلت في هذه الآيات. وغيرها كثير من إجماعات السلف رضوان الله تعالى عليهم التي ثبتت عنهم. إذن ما أجمعوا فيه أو ما أجمعوا عليه وجب قبوله، ولم يجز الخروج عليه، ولا قبول أي رأي جاء بعده. ولذلك آراؤهم وكلامهم رضوان الله تعالى عليهم في آيات الصفات حجة لا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز معارضتها بأقوال من جاء بعدهم ممن أولوا في هذا الباب أو حرفوا أو ذكروا كلاما لم يرد عن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. النقطة الرابعة أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف من الصحابة، أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف من التابعين ويشتهر القول به عنه وينقل، فهذا له حكم الإجماع السكوتي، وهذا أيضا يعتبر عند جمهور العلماء حجة يجب قبوله ولا تجوز مخالفته. النقطة الخامسة إذا اختلف، إذا اختلف التابعون رضوان الله تعالى عليهم فإن قول بعضهم ليس حجة عن قول الآخر، ليس حجة عن الآخر، ولا يلزم الآخر قبوله. يعني لو قال سعيد بن جبير قولا وقال مجاهد قولا آخر، لا يلزم مجاهد أن يرجع إلى قول سعيد، ولا يلزم سعيد أن يرجع إلى قول مجاهد، فليس قول بعضهم حجة على بعض، وليس قول بعضهم حجة على من بعدهم أيضا. ما دام اختلفوا هنا نرجع إلى مرجحات أخرى نوازن فيها بين آراء التابعين رضوان الله تعالى عليهم، وهذه القاعدة ذكرناها في تفسير الصحابة، وقلنا إنه إذا اختلف الصحابة فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا حجة على من بعدهم، يعني لا يلزمني أنا أن أقبل قول ابن عباس دون قول ابن مسعود، أو قول ابن مسعود دون قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، لا يلزمني ذلك، لكن يلزمني أن أرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة عند أهل العلم. لكن لا يجوز لمن بعدهم أن يخرج عن أقوالهم التي اختلفوا فيها، فإذا اختلف التابعون على قولين أو على ثلاثة أو أربعة أقوال فإن الحق في هذه الأقوال الأربعة في أحدها لا يخرج عنها، لأننا لو قلنا إن الحق يمكن أن يكون في غيرها في أقوال من جاء بعدهم للزم من ذلك أن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة في عصر أو زمان، وأن يخلو الزمان من القول الحق، وهذا لا يمكن، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا بد أن يكون الحق موجودا في كل الأعصار وفي كل الأزمان، ولا بد أن يكون هناك من يقوم لله بالحجة في كل وقت. فإذا رويت لنا أقوال التابعين في آية ما وحصرناها وحرزناها وسبرناها فوجدناها مثلا أربعة لم تخرج عن هذه الأقوال الأربعة، لا يجوز لك بعد ذلك أن تخرج عن هذه الأقوال الأربعة، الحق في واحد منها. فتأمل، فإذا قلت لا ليس في هذا ولا هذا ولا ذاك ولا ذاك، وإنما في قول جديد عندي، قلنا لا لا نقبله، يعني لو قلنا هذا معنى ذلك أن التابعين غفلوا عن الحق وجئت أنت من بعدهم بزمان طويل تستدرك عليهم، هذا ما يكون، ما يكون أبدا، وإلا كيف كان إجماعهم حجة؟ واضح هذا يا إخواني؟ أي نعم. إذن فإذا اختلف التابعون ليس قولهم قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويجب الرجوع إلى أقوالهم والتخير من بينها بحسب الأصول والقواعد والضوابط المعروفة عند أهل العلم. ننتقل بعد هذا إلى بعض التنبيهات المهمة حول تفسير الصحابة والتابعين. أولا في تفسير التابعين لا بد من الاعتناء بصحة السند، خاصة عند وجود الحاجة مثل وجود الاختلاف في الرواية عن التابعي الواحد، ومثل أن يتضمن الخبر سببا للنزول، وإلا عد قولا مجردا من الأقوال في التفسير ليس له مكانة تفسير التابعين. وعليه لو ورد في آية أن هذا قول مجاهد أو قول سعيد بن جبير أو الحسن البصري أو عكرمة أو أبي العالية أو غيره من التابعين، ينبغي لك أن تعتني بصحة السند عنه، خصوصا إذا ما كان هناك أقوال للصحابة. والاعتناء بصحة السند يكون مهما وضروريا إذا وجدت حاجة، مثل أن يكون هناك تعارض بين قولي تابعي واحد، يعني مجاهد روي له في الآية قولان أحدهما ذات اليمين والثاني ذات اليسار، هنا أنا مضطر لأعرف قول مجاهد، أنا إيش؟ أنا أدرس الأسانيد، أدرس هل هذا الإسناد صحيح أم مجاهد، وهل هذا الإسناد صحيح. فإن كان أحدهما ضعيفا بقي الصحيح، وإن كان ضعيفين عد قولين مجردين لا يحملان أي أهمية علمية في أصول التفسير، وإن كان صحيحين بحثت في التفسير وجدت أن هذا صحيح الإسناد وهذا صحيح الإسناد، فما الحل؟ نجعل هذين القولين عن هذا التابعي كقولين عن رجلين، نقول مسألة فيها قولان، قول أول كذا وقال به مجاهد وهذا صحيح عنه، وقول الثاني كذا وهذا قال به مجاهد وهو صحيح عنه، خصوصا إذا لم نعرف أنه تراجع عن أحدهما أو أن أحدهما منسوخ. إذن لابد من الاعتناء بصحة السند، ونحن نحمد الله أن كثيرا من الأسانيد موجودة، فتفسير عبد الرزاق، تفسير النسائي، وتفسير طبري ابن أبي حاتم، تفسير ابن منذر، تفسير عبد بن حميد، وتفسير مجاهد، وتفاسير عدة موجودة بأسانيده، ويمكن للباحث أن يتأمل تلك الأسانيد ويوازن بينها ويعرف حقيقتها. الثاني، تنبيه الثاني، لا بد من جمع الطرق عن الصحابة والتابعين لتمييز الاختلاف في الرواية عنه، لأنك تفاجأ أحيانا أنه يذكر عن ابن عباس قولين في الآية، فهنا لا بد نجمع الطرق والروايات ونتأملها جيدا حتى نعرف ما هو الذي ينسب إلى ابن عباس حقا، لأن ابن عباس يا إخواني قد نسبت إليه في التفسير أقوال كثيرة، وكان كل إنسان يريد أن يروج قوله يقول إن ابن عباس قاله حتى إيش ينقله الناس ويكتبونه في كتبهم، لكن عند التمحيص والنقد ونخل الروايات نجد أن بعض الأقوال لا زمام لها ولا خطاب، تتأمل فيها فلا تجد لها إسنادا. مثال ذلك ابن عباس روي عنه في معنى الكرسي قولا وسع كرسيه السماوات والأرض، وافتحوا فتح القدير وتجدون القولين، القول الأول الكرسي موضع القدمين، قال كرسيه موضع قدمين، والقول الثاني وسع كرسيه السماوات والأرض كرسيه علمه، قال لأن الآية تحدث عن علم. طيب ابن عباس يقول مرة الكرسي هو العلم ومرة الكرسي هو موضع القدمين، أي القولين أصوب؟ هنا أنا مضطر إلى أن أفعل ماذا؟ أرجع إلى الأسانيد. رجعنا إلى الأسانيد وجدنا الرواية التي فيها أن كرسيه هو العلم رواية غير صحيحة، لا تثبت عن ابن عباس، بل الثابت عنه الذي لم يصح غيره أن الكرسي في قول ابن عباس هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أبو منصور الأزهري وهو من أهل السنة، يقول والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره. وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها، والذي روى عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. وعليه ما نأتي نتكثر كما يفعل بعض المفسرين هداهم الله، يقول هذه الآية فيها ثلاثة أقوال وكلها مروية عن ابن عباس ويذكر لي ثلاثة أقوال، ما دام لم يثبت نلغيه تماما. يعني مثل لو أنه كان عندنا في حكم ما حديثان، أحدهما موضوع والثاني في الصحيحين، نجعل هناك مقارنة بين الحديث الموضوع والحديث الذي في الصحيحين؟ لا أبدا، نعد الموضوع كأنه لم يوجد أصلا، ولا نتكثر بخلاف في مثل هذا الأمر، فنقول هذه المسألة فيها قولا، ما فيها قولا بل فيها قول واحد انتهى الأمر، وفيها حديث واحد وانتهى الأمر. التنبيه الثالث، ومن الأمثلة على هذا أيضا بالمناسبة، قول الله جل وعلا إن إبراهيم لأواه حليم، ورد عن ابن مسعود أن الأواه الدعاء يعني كثير الدعاء الذي يكثر من الدعاء والتأوه في نداء ربه سبحانه وتعالى. وروي عنه أنه الرحيم بعباد الله، الأواه الرحيم بعباد الله. الآن عندنا قولان عن ابن مسعود، وهذان القولان مختلفا المعنى والدلالة، إذن فماذا نعمل؟ ننظر للإسناد. يقول القرطبي رحمه الله والأول أصح إسنادا عن ابن مسعود قاله النحاس، إذن انتهى القول الثاني فلا ينسب ابن مسعود، لأن الأول هو الذي ثبت بإسناد صحيح. التنبيه الثالث، إذا صح عن الصحابي أو التابعي قولان مختلفان في التفسير ولا يمكنه الجمع بينهما فهما كالقولين كما نبهت قبل قليل، إلا إذا دل الدليل على أنه رجع عن أحدهما. التنبيه الرابع، جمع الأقوال ودرسها ونظر فيها ازداد فهما لمعنى الآية وعرف المقصود منها أكثر، واستطاع أن يصل إلى مراد الله جل وعلا من خلال تلك الأقوال. لكن إذا جمع بعض الأقوال وترك بعضها قد يكون الحق الصواب فيما تركه، فينبغي لمن أراد أن يفهم آية على وجهها أو يرجح في تفسيرها أن يجمع مقالات الصحابة والتابعين ويميزها، الذين يقولون بكذا يجمع أقوالهم إلى بعضها، الذين يقولون بكذا يجمع أقوالهم إلى بعضها، ثم يخرج بالنتيجة بشكل صحيح. التنبيه الخامس، ليس كل اختلاف ورد عنهم يعد اختلافا، وهذا سيرد إن شاء الله بيانه في درس قادم بإذن الله، في أن أكثر الخلاف الواقع بين الصحابة وبين التابعين أيضا في تفسير القرآن هو من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، علما بأن كثيرا من الناس يقول اختلفوا وهذه الآية فيها أربعة تفاسير أو أربعة أقوال، ولكن الحقيقة تجد مرد هذه الأقوال إلى قول واحد، وتجد الراسخين من العلم الراسخين في العلم من المفسرين يجمعون هذه الأقوال ويصوغونها بعبارة واحدة كما يفعل ابن جرير رحمه الله، كما يفعل أيضا ابن كثير في تفسيره، كما يفعل أيضا ابن القيم حينما يتكلم على بعض الآيات في مواطن من كتبه، فهو يجمع مقالات التابعين ويبين لك أنه لا تضاد بينها ولا اختلاف. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن تفسير التابعين، وسنتحدث إن شاء الله في مجلس قادم عن التفسير بالرأي والاجتهاد وأهم القواعد التي تنبغي مراعاتها في هذا الباب، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك. في ختام حديثي أيها الأحبة، أحب أن أنبه إلى أنه غدا هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، ويوم الاثنين هو اليوم العاشر، وبهذا ثبتت الرؤية، فالرؤية موافقة للتقويم. وينبغي للمسلم أن يحرص على صيامهما، فقد كان صيام يوم عاشوراء فريضة، لكنه نسخ بصوم شهر رمضان. وكان الصحابة لشدة حرصهم على صيامه وإدراك فضيلته يصومونه صبيانهم، حتى إنهم لا يعطونهم اللعبة من العهد يلهونهم بها. فحري بنا جميعا أيها الأحبة أن نحرص على هذه الفضيلة في هذين اليومين، ونجتهد في الحصول على الغنيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في من صام يوم عاشوراء، في من صام يوم عاشوراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة الماضية وسنة المستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة الماضية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن صيامه، فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، موسى وقومه من فرعون وملئه، فصامه شكرا لله، فنحن نصومه كما صامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وبين عليه الصلاة والسلام في آخر عمره قائلا: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني أخالف اليهود في صيامه، فأصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا أقل في الفضيلة، أو يصوم الأيام الثلاثة ليجمع فضيلتين: الفضيلة الأولى صيام عاشوراء يوم قبله أو يوم بعده، وصيام ثلاثة أيام من الشهر، خصوصا أن الصيام في شهر الله المحرم فاضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من الصيام في شهر شعبان، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أفضل الصوم عند الله بعد رمضان أو بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم. فالصيام في هذا الشهر فاضل، بل هو أفضل أيام السنة صياما، أو أفضل أشهر السنة صياما بعد شهر رمضان. وها هنا لفتة ينبغي أن نتوقف عندها، وهي: انظروا يا أحبتي إلى الولاء الذي يغرس في قلوب المؤمنين للمؤمنين بعضهم من بعض ولو كانوا من الأمم السابقة. إن النعمة التي حصلت لموسى ما رأيناها ولا عايشناها، وكانت لأمة قد أطنب القرآن في ذمها وهي أمة بني إسرائيل، لكنهم كانوا يوم أن نجاهم الله على الدين والملة وعلى الإيمان، ونجاهم الله برحمة منه وكرامة عظيمة منه لعبده ورسوله وكليمه موسى ومن معه. ومع ذلك ما يزال الفرح باقيا إلى اليوم بذلك النصر الذي تحقق لتلك الأمة التي كان يريد لها فرعون الإبادة التامة الكاملة. إنهم لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. انظروا يا إخواني، نفرح بنصر تحقق لأمة سابقة في يوم من التاريخ، ولا يزال هذا الفرح يتجدد معنا كل عام، وليس لأمة محمد في يوم واحد بل كل عام، وقد يمر بالواحد منا 80 عاما أو 80 عاما وهو يصوم يوم عاشوراء فرحا بذلك النصر الذي تحقق لإخوانه المسلمين من بني إسرائيل. هذا تربية على الولاء للمؤمنين، وعليه اختبر إيمانك في ولائك لإخوانك المؤمنين. فإن كنت لا تجد تلك الغيرة والفرحة والبشاشة
والتطلع لنصرة إخوانك والفرح لفرحهم والحزن لمصابهم وبلائهم، فاعلم أن في إيمانك ضعفا، واعلم أن الرابطة التي أكدها الله ووثقها في كتابه ضعيفة وواهنة في قلبك، فيجب عليك أن تراجع إيمانك. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالرحمة مربوطة بتلك الأخوة الإيمانية. ونحن في كل صلاة نقول داعين لإخواننا كلهم حتى إخواننا من الملائكة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه العبارة، قال: فإذا قلت ذلك فإنك تسلم على كل عبد صالح لله في السماء والأرض. من الملائكة جبريل تسلم عليه كل يوم، ولذلك بإمكانك تقول: ترى فلان يسلم عليك، وأنت صادق إنه يصلي ويقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انظروا هذه الرابطة. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، وليس لهم وصف يجتمعون عليه أو رابطة يلتفون حولها إلا رابطة الإيمان. وفي المقابل انظروا يا إخواني إلى البراءة، كيف نربى عليها في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما وضع في النار. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشارك من البهائم في إيقاد النار وإضرامها غير السام الأبرص اللي يسميه الناس البرصي، ولذلك أمر النبي بقتله. قال: لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم. وبيّن عليه الصلاة والسلام أن من قتله في الضربة الأولى فله 100 درجة، من قتله في الثانية فله كذا وكذا، كما ثبت في صحيح مسلم. يا إخواني هذه بهيمة، ومع ذلك نبرأ منها لأنها شاركت يوما ما في إيش؟ محاربة ولي من أولياء الله ونبي من أنبياء الله. نقف إلى هذا الحد ونتأمل في حالنا اليوم. الصرب ماذا يفعلون بإخواننا في كسوفة؟ يفعلون العجائب التي والله يقف شعر الإنسان وتشيب نواصي الصبيان من سماعه وذكرها وروايتها، ومع ذلك يقف المسلمون متفرجين أو أشبه بالمتفرجين حيال ذلك المشهد البشع. والله لو قتل يهودي واحد في أي بقعة من الأرض لرأينا العالم كله يتحرك. قبل سنوات مقتل واحدة في فلسطين بسبب أحد أولئك الفدائيين، قتل فيها أقل من 20 نفسا من اليهود، اجتمع العالم لها بأسره في مؤتمر شرم الشيخ، وجاء رؤساء الدول التي تسمى كبرى، وفي غضون أسبوع واحد رتبت فعاليات ذلك المؤتمر، وندد الجميع فيه جميع كلهم بالإرهاب والمتطرفين والأصوليين. وخرجت على إثر ذلك المؤتمر قرارات فاعلة وضخمة ندما على حفنة من اليهود من أهل الشر والفساد في الأرض. واليوم يذبح إخواننا هناك بمئات الآلاف ولا يجدون من يبكي لهم، ولا يجدون من يتأثر لمصابهم، ولا يجدون من يتحرك. إذا تبرع الواحد منا ب10 ريالات ظن أنه قد استحق أن يدخل الجنة من أبوابها 8، وأنه قد فعل ما بوسعه وأكثر، وهو في الوقت ذاته يخسر على وجبة العشاء 50 ريالا، وإخوانه يعطيهم 10 ريال يحس أنه قد صنع الكثير، ويقول: لو فعل كل مسلم مثل ما فعلت لتحقق لنا النصر في أعظم مكان، في أي مكان. هل هذه نصرة يا إخواني؟ هل هذا هو الولاء الذي نربى عليه بمناسبة هذا اليوم الذي سنصومه؟ هذا هو الولاء يا إخواني، هذه هي البراءة من أعداء الله. الصرب لا زالوا في بلاد المسلمين، ولا زالت سفاراتهم في بعض الدول الإسلامية قائمة، ما نوبلت، بل ولا زالت بعض صناعاتهم تغزو ديار المسلمين وتشترى إلى اليوم، وبعض المدربين أيضا لا زالوا في بعض الدول الإسلامية. ولا يهمنا، الكرة شيء والدين شيء ثاني، وهذا نحن نستفيد من خبراته وأعماله، وليفعل ما يفعل. هل هذا هو الدين الذي أمرنا به؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله: لم يرد في كتاب الله تأكيد على معنى بعد التوحيد أكثر من معنى الولاء والبراء. لم يرد في القرآن تأكيد على أمر بعد التوحيد أكثر من قضية الولاء والبراء التي همشت الآن في حياتنا حتى أصبحت شيئا آخر، وبدأنا نسمع من يطنطن على نبرة الوطنية ونبرة القومية ونبرة نبرات أخرى لا تمت إلى ديننا بصلة. وسأقرأ عليكم بعد الأذان شيئا من الأخبار التي نشرتها مؤسسة الحرمين عن إخوانكم في كسوفة، لعلها أن تحرك شيئا في قلوبنا. أما بعد، هذه قصص مأساوية، المجموعة الثانية من قصص إخواننا المسلمين في كوسوفا. القصة الأولى: تقول امرأة: بينما كنت وأطفالي في منزلنا في إحدى قرى كوسوفا دخل الجيش الصربي علينا فجأة، فرأوني أطبخ الطعام فسألوني بسخية: ماذا تصنعين؟ قلت: أطبخ الطعام لأطفالي. فقالوا: ماذا تطبخين؟ قلت: أطبخ فاصوليا. فقالوا: هل معه لحم؟ قلت: لا. قالوا: سنوفر لك اللحم بالمجان. فأخذوا أحد أطفالي ذبحوه كما تذبح الشاة، وقطعوا من لحمه قطعة وألقوها في قدر الفاصوليا، ثم قالوا وهم يضحكون: اطبخي هذا اللحم الجيد. ثم انصرفوا وتركوني في حالة لا يعلمها إلا علام الغيوب. القصة الثانية: في إحدى القرى الكسوفية كان معظم من فيها من كبار السن والنساء والأطفال، أما شبابها ففي خارج القرية مع جيش تحرير كوسوفا، وبينما هم يترقبون من يدلهم على طريق آمن يهربون منه إلى أماكن أخرى أكثر أمنا، جاءهم صربي يتكلم اللغة الألبانية كما يتكلمها الألبان، فقال لهم: هل تريدون مساعدة؟ قالوا: نعم، نريد أن تدلنا على أماكن آمنة نفر إليها. فقال لهم: انتظروني قليلا حتى أرجع إليكم. فانتظروه ظنا منهم أنه من إخوانهم، فجاءهم بمجموعة من الميليشيا الصربية فقتلوا جميع من في القرية من الرجال، ثم أخذوا الشابات وفعلوا بهن الفاحشة، ثم قالوا لهن: اذهبوا الآن إلى ألبانيا ولا ترجعوا أبدا. القصة الثالثة: تقول المرأة: بينما كنت وعائلتي في منزلنا دخل علينا جارنا وبيده رشاش وكان من الصرب، فقلنا له ونحن في دهشة: ماذا تريد؟ ألست بجارنا منذ سنوات طويلة ولم تجد منا أي نوع من أنواع الأذى؟ فقال لنا: لست بجاركم ولا أعرفكم أيها نقط. ثم أطلق النار علينا فقتل جميع أفراد عائلتي ولم يرحم صغيرا ولا كبيرا، وبقيت وحدي لم أصب. فقال لي: لن أقتلك واذهبي الآن إلى ألبانيا وقولي لكل من تلقينه جارنا الصربي فعل بنا كذا وكذا، فهذه الأرض لنا وليست لكم أيها نقط. القصة الرابعة، يقول شيخ مسلم عمره 80 سنة تقريبا، دخل علينا الصرب ومعي في منزلي 2 من أبنائي الكبار، فأخذ الصرب أحد أبنائي وضربوه أشد الضرب، ثم قالوا له اقتل أخاك وإلا قتلناك، فرفض. فقالوا للآخر اقتل أخاك لأنه رفض أن يقتلك، فرفض. فبدأوا يلعبون بهم ويشتمونهم حتى قتلوهم جميعا وألقوا جثثهم أمام بابنا، ثم انصرفوا وهم يضحكون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القصة الخامسة، تقول المرأة وهي تبكي تزوجت قبل 2 شهر وكنت حاملا وأسكن مع زوجي في حالة طيبة، في أحد الأيام دخل الصرب في منزلنا بكل وقاحة، فجعلوني في غرفة وزوجي في غرفة أخرى، ثم قالوا لي ابحثي عن زوجك في المنزل. ففتحت باب دورة المياه فرأيت زوجي وقد قطعت أذناه وسوملت عيناه ويخرج من فيه وأنفه الدماء وهو يئن من شدة الآلام ولم يمت بعد، فدخلوا عليه وأجهزوا عليه أمام عيني وقالوا لي ابحثي عن زوج آخر كي نعمل به مثل ما رأيتي. مشهد متكرر، عندما يتجول الشخص بين اللاجئين يلاحظ على كل لاجئ البؤس والذهول، وكل لاجئ يحكي قصة مروعة مع الصرب المعتدين، وكثير من اللاجئين فقدوا الكثير من أقربائهم وأبنائهم وإخوانهم، والكثير منهم لا يعلم عن مصير الكثير من أقربائهم، فهذا يبحث عن أمه وهذا يبحث عن أبيه وهذا يبحث عن ابنه وهذا يبحث عن أخته، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه نماذج مما يمكن تدوينه والذي لا يمكن تدوينه، ولا تستطيع الأقلام وصفه ولا يستطيع البيان تحريك القلوب به، شيء كثير يندى له الجبين. والمؤمن أيها الأحبة يجب أن يتيقظ، لأن هذا المصير الذي حل بإخوانه إن لم يتحرك له قلبه وتمد يده العون لإخوانه بكل ما يستطيع، فإن ذلك المصير سيرد عليه يوما ما. قال الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعني اعدل مع الناس كي يعدل الناس معك ومع أولادك وينصفوك وينصف أهلك من بعدك. واعلم أن الظلم دين وسكوت الناس عن نصرة دين، متى سكتنا عن نصرة إخواننا يوما فسيأتي اليوم الذي يسكت الناس فيه عن نصرتنا أحوج ما نكون فيه إلى نصرتهم. ومن ذب عن مسلم في يوم يحب نصرته فيه ذب الله عن عرضه النار يوم القيامة، وهذه أبواب الجنة مشرعة أمام من يريد أن يلج فيها وأن يدخلها بعز وكرامة. فليشارك منكم من يستطيع بكل ما يستطيع، نعم بكل ما يستطيع، من أجل نصرة إخوانه في هذا الميدان الذي تنتهك فيه كل المقدسات وكل الحرمات وكل الأعراف وكل الأشياء التي تحترم وتمتهن باسم حرب دينية معلنة واضحة لا مواربة فيها ولا يتخفى أحد فيها إلا نحن الذين لا نتحرك إلا عندما نحرك، والإعلام يسيرنا كيف يشاء. في هذا اليوم التقيت ببعض الإخوة من إخواننا في أريتريا، وهم يحكون مصابا أيضا بشعا لإخوانهم هناك، ولكن لأن الإعلام لم يوجه آلاته نحوهم ولم يحكي سيرتهم ولم ينظر إليهم بعين الرحمة، ولأن الأرض أرض إفريقية لا يهمها على أي حال كانت، فهم يهملون أخبارها، ونحن بدورنا نهمل إخواننا لأن الإعلام قد أهملهم. ولا ننسى في الوقت ذاته وفي نفس المسيرة إخوانا لنا في كشمير وفي الفلبين وفي بورما وفي أصقاع كثيرة من بلاد الله سبحانه وتعالى تنتهك فيها الحرمات ويستهان فيها بالدماء الإسلامية التي أصبحت أرخص الدماء، ولا يجد المسلمون في تلك البقاع من يبكيهم أو يحزن لمصابهم أو يتحرك لما ألم بهم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لمد يد العون لإخواننا، وأن يجعلنا ممن يسارعون لنصرة كل مسلم يظلم في الأرض فردا كان أو جماعة، وأن يجعلنا ممن يتحقق بأوصاف المؤمنين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم، إنها الولاية التي يجب أن تشتعل في قلوبنا مثل المؤمنين في تعاطفهم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فانتبه، هل أنت من أهل ذلك الجسد أو أنت مغيب عن ذلك الجسد أو خارج عن تلك الدائرة؟ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإيانا أن تشغلنا مشاغلنا الخاصة ودنيانا التافهة عن تلك الحقائق والأمور الضخمة العظيمة التي يجب أن نجعل لها الأولوية. أسأل الله منه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يخرجنا ويخرج إخواننا من هذه المحنة منصورين سالمين غانمين، وأن يسلط الظالمين بعضهم على بعض ويخرج إخواننا من بينهم سالمين. سائل يقول: إذا كان على شخص قضاء يومين من شهر رمضان ويريد صيام عاشوراء ويوما بعده، والسؤال: هل إذا صام يعتبر قضاء أم تطوعا أو غير ذلك؟ أقول يا أخي، الأمر في هذا واسع، لأن صيام عاشوراء لا يلزم فيه أن يكون الإنسان قد قضى ما عليه من رمضان، لا يلزم فيه ذلك. وعليه لو صمت عاشوراء بنية التطوع فلك أجرك، وتصوم بعدها ما عليك من القضاء، وينبغي لك أن تبادر لأنك لا تدري ما تستقبل من أيامك. ولو صمت يوم عاشوراء بنية الفرض فإني أرجو أن يكتب الله لك الأجر، أجر من صام يوم عاشوراء. والأفضل في نظري أن يصوم الإنسان بنية النفل ويبادر بصيام الفرض بعد ذلك. ولا يختلط عليك أيها الأخ صيام عاشوراء بصيام الست من شوال، فإن الست من شوال يشترط فيها أن يكون الإنسان قد قضى ما عليه من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فإذا كان عليك قضاء من رمضان فأنت لم تصم رمضان كاملا، فكيف تتبعه ستا من شوال؟ فينبغي لك أن تقضي رمضان أولا ثم تصوم الست من شوال ثانيا. أما فيما عداه من النوافل فالأمر فيه واسع، ولكن المبادرة إلى القضاء لا شك أنها في ذمتك، وينبغي لك ألا تسوف فيثقل عليك الأمر أو تنسى أو يحال بينك وبين القضاء فتلام على ذلك. يقول: هل هناك اختلاف على تحريم على تحريم الغناء وحلق اللحاء والحجاب وغيرها من الأمور التي ظهرت في هذا الزمان؟ أنا أقول يا أخي هب أن هناك خلافا، وهل نحن الذي يحول بيننا وبين فعل المحرمات وجود خلاف أو عدم وجود خلاف؟ نحن تعبدنا في كتاب الله بطاعة الله وطاعة رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمتى بلغك عن الله أو عن رسوله شيء وجب عليك اتباعه، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحتج بالخلاف لفعل أمر منهي عنه مخالفة أو مخالفة أمر أبدا. إنما هذه حيلة الذين يريدون أن يتنصلوا من أوامر الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن الجاد الصادق فإنه لا يسأل. وأنا أقول لكم أيها الأحبة، هل سمعتم أحدا من أصحاب رسول الله يوما والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأمر يقولون له يا رسول الله هل هذا واجب فريضة ولا سنة مؤكدة ولا مباح؟ هل سمعتم بهذا؟ أبدا. كان من حين ما يأمر الجميع يمتثل ولا أحد يسأل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فأنت ارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وانظر ما فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان إيش أول حديث بهذا اللفظ لا يأتين أقوام من أمتي إيش كذا نعم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، حديث رواه البخاري. ما معنى قوله يستحلون إلا وهي إيش محرمة؟ ما تحتاج إلى فتوى يا إخواني، ولا تحتاج إلى أن نقول اختلف ولا ما اختلف، قضية انتهت حسمت. ابن مسعود يقسم على أن قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله يقسم على أنه غناء، يقسم على أنه غناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه غناء. ويقول إنه ينبت النفاق في القلب. وقد يسأل بعض الناس كيف ينبت النفاق في القلب؟ نقول له خذ هذا الأثر، تجد الإنسان المدمن على سماع الغناء لا يستلذ بقراءة القرآن ولا بسماع القرآن قدر ما يستلذ بالغناء، وهذا لون من النفاق. ثم إني ينبه إلى الأمر الذي ذكرته أولا، وهو أنه لم يعرف عن أهل العلم الاحتجاج بالخلاف للتنصل من نصوص الكتاب ونصوص السنة، بل ما يجوز لك متى بلغت آية من كتاب الله أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتج بالخلاف. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ما كل واحد تكلم في قناة فضائية ولا في جريدة سيارة ولا في مجلة أسبوعية يقول والله المسألة الفلانية لا ليست من الشرع نسمع كلامه، مثل ما خرج علينا عبد الله أبو السمح قبل أيام في واحد واحد في جريدة العكاظ يقول أنا أرى أنه الحجاب ما له داعي، الأئمة الثلاثة يفتون بأن غطاء الوجه ليس من الشرع، وهي القضية يفتي بها مثل هذا الرجل، هذا ينصب نفسه مفتيا وانتهت البلد وفني العلماء فيها حتى يأتي هذا الرجل ليقترح علينا الآراء الجديدة من عنده. سبحان الله، أصبح الدين كلا مباح كل إنسان يتكلم فيه. لو واحد منا نصب نفسه طبيبا وقال طبيب شعبي ولا بأي اسم، لو وجدنا أن المجتمع كله ينقض عليه انقضاض الأسر ويرى أن هذا رجل مجرم لأنه يريد أن ينتهك حرمة من حرمات الله في الأرض وهي العبث بأبدان الناس. يا قوم إن العبث بأديان الناس أشد والله منزلة وأعظم حرمة من العبث بأبدانه. ألم يقل الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأتينا إنسان يفتي يقول لا الأئمة الثلاثة والجمهور، وتقرأ فتواه وكلامه لا تجد فيها مسكة علم ولا رائحة من فهم، ثم بأي حق يتكلم هذا الرجل في منبر إعلامي وينصب نفسه مفتيا للناس؟ بأي حق؟ المفترض مثل هذا الرجل يؤدب بل يعزر حقيقة، يجب أن يعزر ويسكت مثل هذا المنبر الذي يتكلم من خلال هذا الرجل. يقول: ماء زمزم له ما له من ميزات وأحكام، هل يجوز استخدامه في الوضوء والاغتسال أو حتى في الطبخ؟ نعم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهي استعماله في شيء من هذه الأمور، وعليه فالأصل الحل ونبقى على هذا الأصل، ومن أراد أن يقيد استعماله في أشياء معينة فلا شك أنه أتى بشيء لا دليل عليه. يقول: عندما يرفع المؤذن الأذان في هذا الوقت هل هو من ساعات الإجابة، وهل لنا أن ندعو بغير ترديد الأذان كأن ندعو بدعة أخرى؟ لا يا أخي، أمرنا نحن إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول وأن نردد معه، وإذا جاء إلى الحي علتين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعده يأتي وقت الإجابة، بعد ما ينتهي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وبعد ذلك أدعو بما شئت، فهذا وقت للإجابة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقت الأذان لا، ليس وقت للدعاء بل هو وقت للترديد. أسأل الله مني وكرمه أن يوفقني وإياكم من كل خير، وأن يعيننا جميعا على نصرة إخواننا، وأن يوفقنا للقيام بما يجب علينا حتى نرد على الله ولا نسأل عن شيء من هذه المصيبة التي حلت بإخوان لنا أعزة في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ولكن الله الله.
اللهم زد الأرض من تحت قدمي. اللهم